بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدرس السابق عقيدتنا في النبوة، وقلنا إن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعله الله سبحانه وتعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده، ويكون واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وهذا الاتصال لم نبينه في الدرس السابق، يكون بطرق ثلاثة حسب الآية القرآنية الشريفة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذه الطرق التي يتصل بها الله سبحانه وتعالى مع ذلك النبي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه، أي إن الله سبحانه وتعالى يتصل بذلك النبي عن طريق بالثلاث طرق التي بيناها: والوحي وهو الإلقاء في الروع، كما الله سبحانه وتعالى قال: وآتينا داود زبورا، بحيث إن الله سبحانه وتعالى ألقى في روع داود الزبور، أو من وراء حجاب كما كلم الله سبحانه وتعالى نبينا موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا كان يرسل جبرائيل عليه السلام ليبلغ النبي ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يكلفه بها من الأحكام. وقلنا إن النبوة لطف، وبينا في الدرس السابق معنى اللطف، وأما لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل العبث. هذا دليل عقلي إذا يريد الإخوان الدليل العقلي، إن الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل العبث، فلا بد أن يرسل إليهم من يبين لهم الأحكام والنظم التي يسيرون عليها، لأنه إذا لم يبين لهم فسوف يعم الفساد في المجتمع ويضمحل المجتمع. درسنا في هذا اليوم وهو عقيدتنا في معجزة الأنبياء. المعجزة وهي أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، يعني الله سبحانه وتعالى عندما نصب للناس النبي هاديا فلا بد أن يعرفهم بذلك الذي يرسله وبأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. وكيف يتعرف الناس إلى ذلك الشخص بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق المعجزة، فلا بد أن يؤيده الله سبحانه وتعالى بشيء لكي يصدقه الناس، فكانت المعجزة الطريق لتصديق الناس بأن الذي جاءهم بالأحكام هذه الأحكام من عند الله سبحانه وتعالى، ويثبت ذلك عن طريق المعجزة أنه متصل بالسماء. فقال الشيخ المظفر: نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه، بشخص ذلك الرسول المرسل إليهم، ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، أي يعينه بأنه فلان ابن فلان، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم. لا بد من دليل، لا بد من برهان، لا بد من حجة يبينها يقيمها الله سبحانه وتعالى لكي يعرفون أن ذلك نبي. وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم إتماما للطف الله سبحانه وتعالى واستكمالا للرحمة. واستكمالا للرحمة الإلهية، وذلك الدليل لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بمثل ذلك الدليل فلا تكون تلك المعجزة دليلا على نبوة ذلك النبي، وإنما لابد أن يصدر الدليل من خالق الكائنات، بحيث أن البشر يعجزون عن الإتيان بمثله، وذلك الدليل لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدير الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى، أي فوق مستوى مقدور البشر، أن البشر لا يقدرون عليه، فيجريه الله سبحانه وتعالى، يجري على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه، لكي يكون معرفا لله سبحانه وتعالى ومرشدا لله، أو معرفا للنبي ومرشدا إلى النبي من الله سبحانه وتعالى. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة، لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. أما إذا لم يعجز البشر عن الإتيان بمثله فلا يكون دليلا ولا يكون حجة ولا يكون راشدا لذلك النبي، مرشدا لذلك النبي. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء، يعني إضافة إلى أنها تعجز عامة الناس، كذلك العلماء عاجزون عن الإتيان بمثلها، وأهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم، فضلا عن الناس العاديين من سائر الناس، مع اقتران تلك المعجزة بدعوة النبوة، أي لا بد أن يقول أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى قد أيده بالمعجزات، اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه، لكي يطمئن الناس بأنه رسول ونبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. فإذا عجز عنها أمثال أولئك العلماء، أمثال أولئك، علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة، فيعلم أن صاحبها، أي صاحب تلك المعجزة، فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات. إذن يعرف من ذلك إذا عجز عامة الناس، عجز الناس والعلماء عن الإتيان بتلك المعجزة، سوف يعرف الناس أن تلك المعجزة فوق مستوى البشر وأنها من الله سبحانه وتعالى. وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة، إذا جاء شخص وأتى بالمعجزة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا للتصديق، لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره، ما يأتي به من أوامر من السماء سوف الناس تصدق به ويطيعون أمره، فيؤمن به بذلك النبي من يؤمن، ويكفر به من يكفر. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي من الأنبياء تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، كما في نبينا موسى الكليم عليه السلام، حيث كان السحر منتشرا في وقته انتشارا كبيرا، وكان هناك أناس محترفون بذلك العمل، فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وأتى بتلك المعجزة التي هي عصاه، لم يستطع مجاراته السحرة بما لديهم من العلوم وبما لديهم من الفنون المختلفة في السحر، فعرفوا أن ذلك فوق مستوى البشر. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحرة وما يأفكون، وهي كانت مجرد عصا، حتى نبينا موسى عليه السلام لا يعلم بالإعجاز الذي موجود في عصاه، وأنها معجزة من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا، ونبينا كما قلنا نبي موسى عليه السلام لم يعرف الإعجاز الذي في العصا. وعندما سأله الله سبحانه وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، ولم يعلم ما فيها من الإعجاز، التي تلقف السحر وما يأفكون، إذ كان السحر في عصر موسى عليه السلام فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون، وعلموا إنها تلك المعجزة فوق مقدورهم، لأنهم عندما رموا حبالهم وعصيهم تلك العصا التهمت، تحولت إلى ثعبان والتهمة العصا والحبال التي رموها، ثم عاد عصا كما كان، لم يزد ولم ينقص، فعرفوا إن تلك المعجزة فوق مستواهم، وعلموا إنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم، وإنها مما يعجز عن مثله البشر. هم فقط كانوا يسحرون أعين الناس، يخدعون الناس، ويتضاءل عندها الفن والعلم، أي لا يستطيعون معها حيلة. وكذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام، ماذا كان يفعل نبينا عيسى عليه السلام؟ كان يبرئ الأكمة والأبرص، وكان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذ جاءت تلك المعجزات لنبينا عيسى عليه السلام في وقت كان فن الطب هو السائد، كان الطب سائدا في زمن نبينا عيسى عليه السلام بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم، علم أولئك الأطباء، عن مجارات ما جاء به نبينا عيسى عليه السلام، لأنهم مهما فعلوا ومهما عملوا لا يستطيعون إرجاع الإنسان الذي فقد روحه، لا يستطيعون إرجاع الروح إلى ذلك الجسد الميت، ولا يستطيعون شفاء الأبرص أو الإنسان الذي هو أخرس مثلا فاقد النطق، بمجرد الدعاء من عيسى عليه السلام يستطيع النطق ويستطيع سماع الأشياء الأصوات، وهذا ما لا يفعله الطب وما لا يستطيعون فعله بالعقاقير التي يستخدمونها والطب الذي يستخدمونه. ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز. كيف قرآننا الكريم معجز؟ معجز ببلاغته وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفا عند العرب، وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس في ذلك الوقت بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، لأنهم كانوا يستطيعون التكلم بفصاحة وبيان، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم به، فاجتمعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره. والدليل على عجزهم أنهم ماذا اختاروا؟ لم يختاروا مجارات القرآن الكريم بالفصاحة والبلاغة، وإنما اختاروا محاربة النبي محمد صلى الله عليه وآله وتعذيب أصحابه وقتلهم، ولم يجاروا القرآن، حيث إن مجاراته كان الطريق الأسهل والأقصر لهم، ولكنهم لم يتخذوا ذلك الطريق ولم يسلكوه، لعلمهم أنهم لا قبل لهم في أن يتحدوا القرآن بفصاحته وبلاغته، عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره، ويدل على عجزهم أنه تحداهم القرآن الكريم بإتيان 10 سور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا. ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم، وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان أي بالسيف بالحرب، وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان دون اللسان لأنهم عجزوا عن مجاراته باللسان، علمنا أن القرآن من نوع المعجز، وقد جاء به محمد صلى الله عليه وآله بن عبد الله مقرونا بدعوة الرسالة، لأنه قال أنا مرسل من الله سبحانه وتعالى، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه وآله. عقيدتنا في عصمة الأنبياء، ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة أي كلهم جميعا، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات صلوات الله وسلامه عليهم. وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة، قالوا إن الأنبياء غير معصومين أي يمكن أن يجوز في حقهم الخطأ والنسيان بما في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. والعصمة ما هي العصمة؟ يعرفها الشيخ، هي التنزه عن الذنوب والمعاصي، أي إن النبي أو الإمام منزه عن الذنب وعن المعصية صغائرها وكبائرها، أي إن الإمام والنبي لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يرتكب الذنب الصغير أو الذنب الكبير، وكذلك معصوم عن الخطأ والنسيان وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك. أما من ناحية العقل هل يمتنع ذلك؟ لا يمتنع أن يخطئ النبي أو أن ينسى أو يرتكب ذنبا صغيرا أو كبيرا، وإن لم يمتنع عقلا عن النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة. مثلا عند العرف، إذا أشياء يستهجنها العرف كالتبذل بين الناس من الأكل في الطريق، إذا كان مثلا هناك شخصية مرموقة مثلا ويمشي ويأكل في الطريق، فإن العرف يستهجنون ذلك كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، يعني أو ضحك بصوت عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. والدليل على وجوب العصمة، لماذا نوجب أن يكون النبي أو الإمام معصوما؟ والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية حاشاه أو يخطئ أو ينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر، يعني ذلك الفعل أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال بشيء خطأ، نسى وأخبرنا بشيء خاطئ، أي صدر منه شيء خاطئ، فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب اتباعه، أما أن نتبعه أو لا نتبعه، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النبي يخطئ، وهذا الخطأ سوف يعود على الله سبحانه وتعالى. والدليل على وجوب العصمة، الذي لا يسمع الصوت سوف نعيد لكم، والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي القبيح، أن يفعل المعصية أو يخطئ أو ينسى، وصدر منه شيء من هذا القبيل، فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ، إذا جوزنا على النبي الخطأ، أو لا يجب اتباعه، فإن وجب اتباع النبي فقد جوزنا فعل المعاصي. لماذا؟ لأنه أمرنا بمعصية. فإن أوجبنا أنه النبي لا بد أن يتبع فلقد اتبعنا النبي في المعصية. فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي، لأن قلنا إذا النبي يجوز منه الخطأ والنسيان ويصدر منه فعل ما، فأما واجب أن نتبع النبي، إذا كان ذا واجب اتباع النبي فسوف نتبعه عصيانا، يعني نتبعه بالشيء الذي عصى الله سبحانه وتعالى فيه. فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، لماذا؟ لأنه جعل النبي يخطئ وينسى. فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك لأن النبي واجب اتباعه، وهذا باطل بضرورة الدين والعاقل. لماذا؟ وإن لم يجب، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله منزه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. إذن الإنسان لو جوزنا على النبي الخطأ والنسيان سوف يقع الإنسان في محذورين، أما أن يتبع النبي أو لا يتبعه، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية والخطأ، لأن النبي إذا لم يكن معصوم سوف نحتمل في أفعاله الخطأ، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعلمهم تلك القيمة، ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. لماذا؟ لأنه تصدر منه المعصية، وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام. كذلك الإمام نثبت أن الإمام معصوم عن هذا الطريق، وهو واجب الاتباع إذا فعل معصية أو لا يجب اتباعه. فإن جوزنا اتباعه وهو يفعل المعصية فقد جوزنا أن الله سبحانه وتعالى أنه يفعل الإنسان المعصية بإذن الله، لأنه جعل ذلك النبي وجعل ذلك الإمام يخطئ ويعصي. أو لا يجب اتباعه، فإن قلنا لا يجب اتباعه فذلك مبطل للنبوة. لماذا؟ لأن النبوة لابد أن تقترن بوجوب الطاعة، وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي على ما سيأتي في فصل الإمامة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.